بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ثم لا يخلو إما أن يكون هذا حكم كل لفظ وحكم كل مدلول عليه باللفظ. كان الكلام في الرد على شبهات السلطائي وتنبيه المتحيز، وقلنا أن علة ضلال السلطائي أو شبهات المتحير منحصرة في ثلاثة أشياء. الأولى هي اختلاف الأكابر والأفاضل من العلماء والحكماء، والثاني هو مقابلة ما وصل إلى أسماء العوام من قبل الحكماء بالبديهيات العرفية عندهم، والثالث هي تقاوم الأقيسة، يعني القضاء الأقيسة اللي هي لبنية الطرفين. ورددنا على كل هذه الأمور، ثم شرع الشيخ في التنبيه على امتناع اجتماع النقدين، وهو أن هذا المتحير إذا أراد أن يتكلم بألفاظ معينة هل يفهم منها شيء أم لا؟ فقلنا إن لم يفهم منها شيء فهذا إنسان يهدي مريض أو معاند، له طريقة أخرى للبحث للمحاورة معه. أما إذا قال أنا أفهم أن هذه الألفاظ تدل على معنى واحد أو معاني ترجع إلى معنى واحد كما بينا، سواء كان الاشتراك معنوي أو لفظي، فإذا قلنا لا يمكن أن تدل على ما يقابلها. يعني الإنسان يدل على معنى معين فلا يمكن أن يدل على ما دل عليه لا إنسان، وإلا لدل الإنسان على كل شيء فرجع إلى الدلالة على أنه لا يدل على شيء، لما تكلم لا يفهم شيء، وهذا كلام الفضل. ثم هنا يستأنس كلامه بأنه إما أن تكون هذه الحالة، يعني إن كل لفظ يدل على كل شيء بحيث لا يتميز الأشياء عن بعضها عن مقابلاتها ويرجع إلى هذيان، أو لا نقول بعضها هكذا، يعني بعضها لا يتميز بعضها يتميز. يعني مثلا الإنسان يتميز عن اللا إنسان، لفظ الإنسان يتميز عن لفظ اللا إنسان، تميز عند المتحير أو عند السلطائي، ولكن الأبيض والأبيض لا يتميز، يعني التميز ليس مضطرد في نفس الأمر بين جميع الألفاظ، بعض الألفاظ تتميز وبعضها لا تتميز، وهذا قسم عقلي، إما أنها تتميز أو أنها تتميز كلها أو بعضها. فهنا يقول إذا كان هكذا رجع إلى لا تميز مطلق. لماذا؟ لأن تميز الأشياء بصفاتها، فإذا كانت هذه الصفات الموصوف بها المتميزان غير متمايزة يلزم عدم تمايز، يلزم عدم تمايز مفروض أنه متمايزان. يعني مثلا يضرب مثال، يقول الإنسان إذا كان متمايز عن اللا إنسان متمايز عنه ماذا؟ بوصف معين. يقول هذا مثلا أبيض ولا أبيض، مثلا نقول الإنسان أبيض واللا إنسان لا أبيض مثلا. يقول إذا كان الأبد والله أبيض غير متمايزان يلزم أن يكون الإنسان ولا إنسان غير متمايزان، ملاك التمايز صار فاقد للتمايز، وهلم له لأن كل صفة تتمايز عن غيرها بصفة، فهذه الصفة إذا كانت غير مميزة في نفسها فما فرضته مميز ليس بمميز، وهكذا. فلابد أن تكون كل الصفات ما تتميز عن مقابلاتها، وإلا ما يتميز شيء عن شيء آخر. هذه خلاصة ما يريد أن يقوله. يقول: ثم لا يخلو أن يكون هذا حكم كل لفظ وحكم كل مدلول عليه باللفظ، يعني حكم لمعنى، أو يكون يعني بحيث لا نفهم شيء، أو يكون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة وبعضها بخلافها، يعني بعضها تمايز وبعضها لا يتمايز. فإن كان هذا في كل شيء عدم التمايز، لقد عرض أن لا خطابة ولا كلام، ما في تمايز المفروض، هذا يعني بل لا شبهة ولا حجة أيضا. لو متحدث يقول أنا عندي شبهة يعني لا شبهة، أنا عندي شبهة عنده لا شبهة، حجة ولا حجة، مو متحير بعد. وإن كان في بعض الأشياء قد تتميز الموجبة عن السالبة وفي بعضها لا تتميز، يعني الإنسان يتميز عن الله إنسان والأبيض لا يتميز عن الله أبيض، هيرجع أيضا إلى عدم تميز الإنسان ولا إنسان. وإن كان في بعض الأشياء قد تتميز الموجبة عن السالبة وفي بعضها لا تتميز، فحيث تتميز يكون لا محالة ما يدل عليه الإنسان غير ما يدل عليه غير ما يدل عليه أو ما يدل عليه الإنسان غير ما يدل عليه إلا إنسان. وحيث لا يتميز مثلا كالأبيض واللأبيض يكون مدلولهما واحد، الأبيض واللأبيض لهم معنى واحد اجتماعا. إذن فيكون كل شيء هو لا أبيض فهو أبيض، وكل شيء هو أبيض فهو لا أبيض. فالإنسان إذا كان له مفهوم متميز هو، فإن كان أبيض فهو أيضا لا أبيض، الذي هو والأبيض واحد. ولا إنسان كذلك، يعني لا إنسان هم أبيض ولا أبيض، فلم نفهم ما الإنسان، فرق بين الإنسان ولا إنسان، واضح من ذلك. لما نسأل مثال أوقع نقول الإنسان ناطق ولا إنسان لا ناطق، إذا كان الإنسان يتميز عن لا إنسان ولكن الناطق لا يتميز عن لا ناطق يصير ليه الإنسان والبقر كل واحد منهم لا ناطق، لو بالذق لا إنسان ناطق ولا ناطق، ما فرق بين الإنسان والبقر، ما يفرق، واضح من ذلك. وهرب ماذا بقيت عليه سائر الأوصاف. فيعرض مرة أخرى أن يكون الإنسان ولا إنسان غير متميزين مثل الفرد. فهذا وأمثاله من رب شبهان قد يزيح علة المتحير المسترشد، يعني الطالب الحق، في أن يعرف أن الإجابة والسلب لا يجتمعان ولا يصدقان معا. ثم يسمع الشيخ يقول ايضا ولا يرتفعان، يعني ولا يكذبان. لماذا؟ ما الدليل على ان النخلين لا يرتفعان؟ هي في كلمة واحدة، لانه ان ارتفع اجتمع. لذلك امتناع اجتماع نقدين متقدم بالذات على سم، امتناع اجتماع نقدين لا يمكن اتباع عليه، اما امكان اتباع يمكن اتباع عليه. يعني هم تقول هذا هل هو إنسان؟ تقول لا، ليس إنسان وليس لا إنسان، عرفنا خلال ليس إنسان تصدق عليه لا إنسان، وليس لا إنسان تصدق عليه لا لا إنسان، فهو لا إنسان ولا لا إنسان، نخدمها اجتماع نخدمها تصدق عليها أنه لا إنسان ولا لا إنسان، يعني نقدم اجتماع نخدم النقيدان إذا ارتفع اجتمع، واضح ام لا؟ وكذلك ايضا قد تبين له، يعني المتحير، انهما اي النقيدان لا يرتفعان ولا يكذبان معا، يرتفعان يعني يكذبان، فانه اذا كذبا معا في شيء كان ذلك الشيء، يعني مثلا ارتفع الانسان ولا انسان عن الجسم مثلا الحجري يجتمعان فيه، فإنه إذا كذب معا في شيء كان ذلك الشيء ليس بالإنسان مثلا وليس أيضا بلا إنسان، فلا نقضيه لا هو إنسان ولا لا إنسان، فيكون قد اجتمع الشيء الذي هو لا إنسان وسالبه الذي هو لا لا إنسان، وقد مضي على بطلانه، يعني بطلانه اجتماع المغيبين. فهذه الأشياء وما يشبهها يعني البديهيات مما لا يحتاج أن نطول فيه ويحل الشبه ويحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحير وبحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحير يمكن أن نهديه. قلنا أن العلة الثالثة لشبه المتحير هي تقاوم العقيدة. يقول بالله ما يصير العالم هم قديم وهم حادث، أن الأدلة اللي قامت على حدوث العالم مثلا باطل أو العكس، مو أن هذا برهان صحيح وهذا برهان صحيح، نحل له الشبه بأن نرجع أحد القياسين على حتى لا يدل اجتماع بنقيس وبأحدهما حق الغلو بحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحيز، يعني يقين قياسين متقابلين على مطلبين على مطلبين متناقضين، يقول أحدهما حق والآخر باطل لبيان موارد الغلط والخطأ في أحدهما، وبحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحير يمكننا أن نهديه يعني نرشده. وأما المتعنت يقول المتعنت الذي يقول أنا أشك في كل شيء وأشك في شكي وأشك في شك شكي أو أنا لا أفهم ما أقول إلى آخره، الشيخ يرد يقول لا ينفع معه الحوار علمي، لابد أن يضرب مثلا أو يعذب، ويقول له الضرب والله ضرب واحد أو العذاب والله عذاب واحد، أو يحبس في مكان مثلا يمنع عن الطعام والشراب، فعندما يطلب الطعام نقول له مثلا كل لا طعام لأنه واحد. طبعا هو المذهب ما الذي أرجع الشيخ لهذا؟ لأن هذا ثبت أنه ليس عنده صفة علمية، عنده شهوة عملية يعني يحتاج إلى التعديل، يعني الإنسان الذي يعبث بالعلم ويتمسخر بالعلماء لكن ماشي فلا يبقى إلا التعديل، يصير إنسان عابث أو طفل عابث يؤدب، وهذا نوع من التأديب لأن مشكلة عملية عنده، يعني الثانية مو مشكلة فكرية عقلية علمية تقبل الحوار، لا والحوار أكثر من هذا، احنا تنزلنا إلى أدنى مراتب الحوار مع الذي يمكن اجتماعنا بأدنى مراتب الحوار هي صحيح؟ أدنى مراتب مثلا أنا تنزل بعد يقول لي أنا بتكلم تفهم شيء أنا تفهم شيء أدنى هذا ما في حوار علمي بعد أصلا هذا حوار مهم. عليكم السلام. تنزلنا إلى أدنى درجة من دار نحن حملنا على الصحة، أما إذا هذا لم ينفع فيه فلا يبقى إلا التأديب. نعم ذات يقول وأما المتعنت يعني المعاند فينبغي أن يكلف شروع النار يعني دخول النار. إذا النار والله نار واحد، وأن يؤلم ضربة إذا الوجع ولا وجع واحد، وأن يمنع الطعام والشراب إذا الأكل والشرب وتركهما واحد. فهذا المبدأ الذي ذببنا عنه من يكذبه هو أول مبادئ البراهين. هنا الشيخ يقول لو سألك أنت لماذا دافع كل هذا الدفاع عن هذه القضية؟ هذه قضية من القضايا، لماذا تدافع وتستميل في الدفاع عن هذا قضية امتناع اجتماع النقدين أو ارتفاعهم؟ لماذا؟ قال لأنها أول مبدأ البراهين، يعني التي تنتهي إليها جميع البراهين التحليل، وهي موجودة في جميع البراهين قلنا بالقوة أو بالشعب. قل وما الإشكال في هذا؟ قلنا بالمبدأ البرهان هو يتألف البرهان، والبرهان هو الذي يثبت الأعراض الذاتية للموضوع يعني يوجد مسألة علمية، فذلك هذه قضية أساس العلم لأنها أساس ما يحصل به العلم وهو إثبات المطالب العلمية العوارض الذاتية الموضوعات. واضح؟ إذن نحن عندما ندافع عن امتناع اجتماع النقيدين أو ارتفاعهما نحن ندافع عن العلم، ندافع عن العلم، وهي مسألة من المسائل العلمية مثل حدوث العالم وقدمه وأصل وجود أصول علمية، إذا ما عرفنا عنها مثلا اختل جزء من العلم. واضح؟ لا، مو مسألة مسائل علمية، هذا أساس العلم. ليه؟ لأنها أساس ما يتحصل به العلم وهو البرهان، على أساس البرهان الذي يتم به تحصيل أو إثبات المسائل العلمية إثباتا صحيحا. لن نكن نضيع وقتنا بالدفاع عن هذه القضية دون فعل قضايا أخرى، إنها أم قضايا وأساس العلم. قال فهذا المبدأ الذي ذببنا عنه من يكذبه، يعني دفعنا عنه أمام من يكذبه وينكره. هو أول مبادئ البرهان، هذا المبدأ هو أول مبادئ البراهين، مو فقط مبدأ، أول مبادئ، أول الأوائل. وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه، يعني هذا على عهدة من؟ فيلسوف، يعني هذا المبدأ قلنا من عوارض الموجود من حيث هو موجود، فهذا يذب عنه أول فيلسوف هو فاتح العلوم، من أول العلوم هو حسب نفس الأمر هو الفلسفة، ده توجد الأشياء المضافة للمفرع. فأول من يدافع عن العلم هو لابد أن يكون فيلسوف. وعلى الفيلسوف الأول، يعني الفيلسوف الحقيقي الأول، يعني الفيلسوف الإلهي مو فيلسوف الطبيعي أو فيلسوف الرياضي، نعم، أن يذب عن، نعم نعم أحسن، أن يذب عن، لأن الفيلسوف كان يطلق على عالم زمان، يعني في عصر اليونان فيلسوف يعني عالم، يعني قبل الفيلسوف الجاهل أحسن، شو يعني عالم؟ الفيلسوف الأول أن يذب عن ومبادئ البراهين تنفع في البراهين. طبعا ربما يقول قائل مبادئ البراهين هي نفسها البراهين، يعني البراهين عبارة عن إيه؟ مقدمة صغرى وكبرى، يعني مبادئ البراهين ايش تنفع في البراهين؟ كان قلنا هذا غيرها بوجه، يعني هو خذها بشرط لا، مو بشرط الاجتماع مع بعضها البعض، قبل ان تدخل في البراهين هي مستقله. البرهان بشرط شيء، يعني مقدمتان متألفه كان مو مستقلتان عن بعضها البعض، تأليف قياسه قول مؤلف. ثم احنا ناخذ المبادئ كبسيطه، المبادئ بالاسر يعني نحو مستقل بشرط لا عن غيره من البلد، وفي مبادئ يعني شأنها أن تدخل في البرهان، نعم. ومبادئ البراهين تنفع في البراهين، والبراهين تنفع في معرفة الأعراض الذاتية لموضوعاتها. البرهان وظيفته في واحد فقط، إثبات الأعراض الذاتية لموضوعاتها، واضح؟ من أجل هذا نحن ندب وندافع عن هذا المبدأ. لكن معرفة جوهر الموضوعات الذي كان فيما تلف يعرف بالحد فقط، فمما يلزم الفيلسوف ها هنا أن يحصله، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم في الأمرين جميعا. يقول بعد أن أشار البرهان أنه يثبت الأعراض الذاتية الموضوعات، فر عليه هنا مسألة، وهو أن الفيلسوف معني ببيان جوهر الموضوعات، يعني حقيقة الموضوعات من حيث هي، وأيضا في إثبات أحكامها، يعني إثبات أعراضها الذاتية موضح، إثبات أحكامها، يعني معني بالتصور والتصديق. يقول الفيلسوف يثبت جوهر الموضوعات كأن جيت مركب مادة وصورة مثلا، ويثبت ايضا هذه الموضوعات وجودها واحكامها من حيث هي موجوده، اذا احكامها تصوريه وتصديقيه معا، تنفذ معناها ببيان حدود الاشياء واحكامها التصديقيه، واضح؟ يقول ايه حاجه مثلا جوهر الاشياء، جوهر يعني ذات حقيقه مو جوهر قبل العرض، نعم. لكن معرفة جوهر الموضوعات الذي كان فيما سلف يعرف بالحد فقط، يعني بشرح الاسم، فمما يلزم الفيلسوف ها هنا، يعني جاهل العلم، ان يحصل، لان قلنا شرح الاسم قبل هذه البسيطة والحد بعد هذه بسيطة، الذي كذلك هو عندما يثبت وجود الشيء يثبت حقيقته ايضا وحده، فتحديد الاشياء على عهدة الفيلسوف كما اثبات الموضوعات واثبات حقائق وحدود. اما سائر العلوم تثبت الحدود نحو شرح الاسم مو الحقائق، شرح الاسم يعني يتواضع عن فن معين على بيان المعنى او شرح الاسم لموضوعاته، معنى الجسم، معنى الكلمة، معنى الكم، معنى المقدار، معنى العدد، هذه بشرح الاسم إنه هو معني ببيان الحد الحقيقي التي إذا نشرح الاسم وتوافق عليها أن يفهمه. فمما يلزم أن تلتوفه هو أن يحصله، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم في الأمرين جميعا، وهذا ما تميز بها عن سائر العلوم. هنا يرد إشكال عندما قال أن العلم هذا العلم معني ببيان الحد حد الأشياء وإثبات موضوعاته، إثبات الموضوع يعني أم حد الموضوع جوهر الموضوع وعليكم السلام إثبات حد الموضوع وإثبات الموضوع بهذه البسيطة والمركبة، إذا هذا يرد إشكال وهو أن هذا لا يمكن. لماذا؟ أصل الإشكال له فرعان. الفرع الأول هو أنه إذا بينت الفلسفة حدود الجسم مثل الطبيعي، فحدود الجسم مثلا الجسم يبقى عن جسم فسيء الفلسفة الطبيعي يبين حد الجسم، إذا لكم يبين حد الجسم ما فرق بينه وبين الطبيعي الذي يبين حد الجسم، فصار العلم الكلي جزء واضح وانت قلت على العلم الكلي. الشيء الثاني ان العلم ما يثبت موضوعاته وما يثبت العوارض الذاتية لموضوعاته، ان البرهان يثبت العوارض الذاتية مو يثبت نفسه، واضح مو نفس الموضوع، نفس ثبوت الموضوع يؤخذ امر مفروغ عني. في اي علم الطبيعي عندما بحث عن الجسم مو يبحث عن الجسم، يبحث عن الجسم من حيث هو متحرك والارض اشياء اخرى مفروغ عنه. الرياض عندما يبحث عن العدد مو يبحث عن وجوده، مفروغ عن انه موجود، ولا ما تأسس العلم كده ان موضوع علم اساس العلم، فلم يكن هناك اساس فلا علم، واضح؟ وكيف يثبت العلم موضوعه؟ واضح مش واضح؟ فيقول هنا الشبهه يلزم ان يكون فلسفه اولا علم جزئي، وثانيا ان يكون العلم يثبت ايه موضوعه. الشيخ أجاب على هذه الشبهة بثلاثة أجوبة توجه. هيا نقرأ الإشكال. لكن قد يتشكك على هذا، يعني أن يبحث الفيلسوف عن الحد وليه والتصديق معه جوهر الموضوع ورثات الموضوع، لكن قد يتشكك على هذا أنه إن تكلم فيها، يعني إن تكلم الفيلسوف في الأشياء في الموضوعات على سبيل التحديد والتصور فهو ذلك الذي تكلم به صاحب العلم الجزئي، يعني الفيلسوف عايز يحدد الجسم وهذا نفس الذي يفعله صاحب الطبيعه، ليش هذا كله ذاك الجزئي؟ نقول هذا ليس شان الفيلسوف ان يتحدث في الجزئيات، وان تكلم فيها في التصديق يعني في اثبات الموضوعات صار الكلام فيها برهانيا. يا عليكم السلام، اثبات الموضوع لابد يكون بالبرهان، والبرهان يثبت العوارض الذاتية للموضوع ونفس الموضوع. احنا عندما نقول لماذا لا يمكن لصاحب العلم ان يثبت موضوعه، انه اراد ان يثبت موضوعه يثبته بالايه؟ بالبرهان، والبرهان لا يثبت ذات الموضوع، يثبت عوارض الموضوع. العلم هو الذي يبحث عن عوارض ذاتية لموضوعه، اليس كذلك؟ فلذلك اذا من الخلاف فذلك لا يمكن لصاحب علم ان يثبت موضوعه، لانه يثبت البرهان والبرهان لا يثبت موضوعه، انما يثبت عوارض الموضوع الذاتي، واضح ام لا؟ وان تكلم فيها في التصديق صار الكلام فيها برهانيا، يعني ما معنى هذا؟ يعني البرهان والبرهان هنا في حس في قدم، يعني والحال ان كون البرهان يثبت العوارض الذاتية للموضوع وليس مسألة الموضوع حسنا موجود، وان تكلم فيها يعني في الموضوعات بالتصديق صار الكلام فيها برهانية للحساب البرهان، والحال ان البرهان او المفروض ان البرهان يثبت العوارض الذاتية للموضوع، عوارض الموضوع لا نفس الموضوع، واضح الاشكال؟ الجواب الاول هو ان موضوعات مسائل العلوم الجزئية عوارض ذاتية لموضوع الفلسفة، الجذب المقدار العدد الى اخره، هذه كلها من العوارض الموجود من حيث هو
موجود.
فإثبات الموضوع، فإذا يعني يقول أن الفلسفة لا تثبت موضوعها ولا موضوعاته، أحسن، موضوعات العلوم الأخرى التي هي عوارض ذاتية في هذا العلم. موضوعات العلوم الأخرى عوارض ذاتية في اللي موضوع هذا العلم، إذا ما في إشكال. البرهان يثبت العوارض الذاتية، وموضوعات العلوم الأخرى عوارض ذاتية، فلم يثبت موضوعه، أثبت موضوعها أو مواضيعها، واضح؟ أثبت موضوعاتها، موضوعات العلوم موضوعة، حتى يقول كافر ذات العلم موضوعها، واضح أم لا؟ هذا الجواب الأول. يقول فنقول إن هذه التي كانت موضوعات، إن هذه التي كانت موضوعات في علوم أخرى تصير عوارض في هذا العلم، تصير عوارض في هذا العلم، يعني تتفق لأنها، يعني هذه موضوعات، لأن هذه موضوعات، موضوعات علوم أخرى، أحوال تعرض للموجود وأقسام له، فيكون ما لا يبرهن في عليه في علم آخر يبرهن عليه هنا، لأن هذه الموضوعات التي لا يبرهن عليها في نفس العلم يبرهن عليها كعوارض مو كموضوعات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بغض النظر عن العلوم الأخرى في نفس العلم لا نلتفت إلى علم آخر، وقلت نفس العلم هذا العلم الموضوعات الموجودة فيه و العوارض الذاتية كل منها من عوارض الموجود من حيث الموجود، يعني هم زور الموضوع وهم عوارضه الذاتية كل من الموضوع والمحمول من العوارض الذاتية للعلم، يعني يقول أن يقول أن هذه الموضوعات موضوعات المسائل وليس موضوعات نفس العلم. أحسن. أنا عندما أبحث عن مثلا أقول الجسم معلول، هذه المسألة الجسم ليس موضوع الفلسفة، الجسم موضوع والمعلول محمول، ولكن كل من الموضوع والمحمول من عوارض كثيرة للموجود من حيث هو موجود، بينا هذا كلام قبل ذلك. فهنا بقطع النظر عن العلوم الأخرى بحيث تكون موضوعاتها عوارض ذاتية، لأنه يقول لسنا هذه الموضوعات هي في الواقع موضوعات المسائل ورث موضوعات موضوع العلم، والعلم يثبت موضوع يثبت موضوع مسائلنا في أي إشكال، مو موضوع لا يثبت موضوعه. فإذا الجسم قسم من موضوع أو حصة من موضوع الموجود المطلق هو موضوع الفلسفة، موضوع الفلسفة مو جسم، موضوع الفلسفة الجسم المطلق. فإذا كل من الموضوع والمحمول من العوارض الذاتية لموضوع هذا العلم، وهذه من مختصات الفلسفة فقط. صحيح لا؟ ما في علم أن يكون موضوعه محموله الاثنين من عوارض موضوع العلم، هذه مختصات. فإذا كل منها من العوارض، فالجسم هنا من عوارض موضوع الفلسفة وإن كان من موضوع مسائله، وعارضه ايضا مثلا المعلولية ايضا من عوارض موضوع ليه العلم والمعلوم، موضوعات العارض العمل موضوع ليه العلم ايضا عارض مستقل ايضا، فهم واحد بالذات من حيث عارضيتهم الموضوع الفلسفة، واثنين بالاعتبار من حيث تقدم احدهم على الاخر، تقدم الجسم على المعلولية موضوع للمعلولية مو موضوع العلم فلسفة، واضح؟ هذا هو الجواب الثاني. فإذا عندما يثبت الجسم يثبته من حيث الموضوع مسألة من موضوع العلم، واضح؟ الجواب الأول يثبت الجسم من حيث الموضوع في علم آخر، لكن لا يقول ما نلتفت إلى علم آخر، يثبته من حيث الموضوع في مسألة، وموضوع المسألة قسم وحصة من موضوع العلم المطلق، فيصير عارض ذاتي، لو قلنا أقسام الموضوع هي عبارة عن عوارض ذاتية له الأنواع بالنسبة لي أجناس كابين قبل ذلك. قال وأيضا إذا لم يلتفت الى علم اخر وقسم موضوع هذا العلم موضوع الفلسفة نفسه الى جوهر وعوارض تكون خاصة له وعوارض ذاتية خاصة للجوهر، فيكون ذات الجوهر الذي هو موضوع لعلم ما او الجوهر مطلقا، الجوهر موضوع لعلم ما مثل الجسم او الجوهر مطلقا يعني مطلق الجوهر سواء كان عقل كان نفس كان شيء اخر، فيكون ذلك الجوهر الذي هو موضوع لعلم ما كالجسم او الجوهر مطلقا كمطلق الجوهر سواء كان جسم او عقل او نفس، ليس موضوع هذا العلم بل قسما من موضوعه، يعني يكون موضوع لمسألته بل قسما لموضوعه حصا، فيكون ذلك بنحو ما عارضا لطبيعة موضوعه الذي هو موجود يعني موضوع مطلق. واضح له لأن القسم عارض على المقسم كما خلاصه في الموضوع. نعم، فيكون يعني ذلك هذا القسم بنحو ما عارضا لطبيعة موضوعه عروض القسم المقسم او نوع الجنس كما قلنا. فيكون ذلك بنحو ما يعني ذلك القسم نعم بنحو ما عارضا لطبيعة موضوعه الذي هو الموجود انصارا انصار الموجود ولا انصار ذلك لا انصار الموجود إن صار الموجود ذلك الجوهر دون شيء آخر لطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكونه، يعني إن خلاص الطبيعة في الصلاح أبسط إن عرضه لما هو هو لا وسطة في العروض كما بينا وسطة في العروض، ذلك يقول إن صار الموجود يعني هو موضوع العلم ذلك الجوهر يعني عرضه ذلك الجوهر دون شيء آخر لطبيعة الموجود أن تقارنه، يعني دون أن يحتاج طبيعة الموجود أن تقارن نعم إن صار ذلك الموجود ذلك الجوهر إن صار الموجود ذلك الجوهر دون شيء آخر لطبيعة الموجود أن تقارنه، يعني أن تقارن شيء آخر يقارن طبيعة الموجود اللي هو وصف العلوم مثلا دون قيد طبيعي او تعليمي كما قلنا قبل ذلك لا يحتاج الى قيد تعليمي او رياضي، ان صار الموجود ذلك الجوهر دون شيء اخر لطبيعة الموجود ان تقارن طبيعة الموجود او يكون الموجود هو يعني هو ذلك الجوهر يعني يحمل عليه هو هو يعني الموجود هو الجسم يحمل عليه الموجود يحمل الجسم هو موجود الجسم موجود يحمل عليه هو ان الحمل هو حمل الطاقه، فالموجود يحمل على الجسم وعلى غيره، فاذا الجسم يعرض الموجود لما هو هو دون ان يقيد او يقارن شيء اخر غير الطبيعه والعرض ذاته وهذا الذي يعرض الشيء لما هو هو، وثانيا يصير هو هو بالحمل بالاتحاد يتحد معه يصير هو هو بالحمل الجسم هو الموجود واضح طيب، او يكون الموجود هو هذا الجوهر، فإن الموجود طبيعة يصح حملها على كل شيء الجسم وغير الجسم عقل نفس الشيء والجسم موجود العقل موجود كان ذلك الجوهر أو غيره كان ذلك الجوهر أو غيره من العقل أو النفس أو أي شيء أو الواجب. إذن يجب أن يقول أن هذه الموضوعات أقسام الموجود وتعرف الموجود لما هو هو ويحمل عليه الموجود واضح فهم عارض الموجود لماذا من عارض معين الموجود يقول ان الموجود من حيث هو موجود لا يشعر الموجود اذا كان موجود من حيث هو موجود جسم يصير كل موجود ايه جسم بعد احسن الموجود من حيث هو موجود لا هو جسم ولا لا جسم واضح ام لا نعم فانه ليس لانه موجود يعني هذه الطبيعة هو جوهر أو جوهر ما جسم وموضوع ما كأي شيء آخر مو مختص بشيء معين من حيث هو من حيث هو أعم من هذا الشيء، فإذا يقول أن يقول ليش إن هذه عوارض له يعني استعين ذاته عوارض الموجود على ما فهمت قبل هذا في مسألة في هذا الموضوع هذا العلم هو عرضه الذاتية في المقال أول المقال. ومع هذا هذا هو الجواب الثالث طيب. هنا يرد على المستشكل عندما يقول ان اذا كان الفيلسوف يبحث عن الجسم تحديد الجسم واثبات الجسم فاذا كان يبحث عن تحديد الجسم فهو مش مثال الجزء الطبيعي علم جزئي بحث من تحديد اشياء بحب الاسم طبعا شغل صاحب العلم الجزئي. وايضا اذا كان يبحث عن الجسم ايضا الطبيعيات تبحث عن الجسم فما الفرق بين الفلسفه والطبيعيات؟ صار الفيلسوف والطبيعي يبحث عن 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 تحليل الجسم وعن احكام الجسم كان اشتبه هذا الشكل. يقول لا هو هكذا ولا ذا بحكي التحدي العلمان في الطبيعيات هي الفلسفه. وعندما نبحث اولا عن تحليل الجسم نبحث عن مبادئ الحال ومبادئ الحال ده ليست نفس الحال نثبت ان الجسم مركب من ماده وصوره. اما ان تاخذ هذا الامر تجعله حد بعد ذلك يعرضه الحد بعد التاليف واضح اذا فتور التاليف مو تحديد الجسم بل جسم حقيقه الجسم مركب من جزئين مثلا بعد ذلك الطبيعي يستفيد من نسبه الطبيعيات ويحدد الجسم بكيفيه معينه كما يريد هو هذا شغلته. فيريد ان يقول ان التاليف ليس معني بالتحديد بنفس المعنى الذي الطبيعيات بيبين مبادئ الحد. وايضا عندما يبحث عن احكام الجسم لا يبحث عن نفس المسائل وما يثبت الجسم وبعد ان يبني فيه هذا مبدا تصديقي في الطبيعيات ان الجسم موجود بهذا النحو من الوجود فاثبات مبادئ البرهان ليس هو نفس البرهان بحيث يستحدث العلمان نبحث عن إثبات وجود الجسم وأنه مثلا معلوم أنه ممكن تكون بعد ذلك تأخذ مبادئ لبرهانية طبيعية. فمسائل الفلسفة مبادئ للطبيعيات كما بينا قبل ذلك. فإذا البحث عن مبدأ الحد ليس تحديد والبحث عن مبدأ البرهان ليس برهان بحيث يتحد العلمان ولا ليس هكذا بحثان مختلفان هذا مبدأ الحد مبدأ البرهان والآخر عليه التحديد والبرهان برهان طبيعي آخر مختلف فلا يلزم اتحاد العلمان. ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حدا ولا تصورا واضح ليس حدا ولا تصورا ولا البحث عن مبادئ البرهان برهانا يعني بحيث يلزم اتحاد العلمان برهان واحد كلها تبحث عن الجسم والطبيعة تبحث عن الجسم فواحد لا طريقة البحث تختلف مسائل أحكام الجسم اللي هي مسائل الفلسفة في مبادئ طبيعية لبراهين الطبيعية وليس برهان واحد برهانان. هذا البرهان الأول يبحث عن يصير مبدأ لبرهان طبيعي المطلوب الفلسفي المسألة الفلسفية يصير مبدأ للعلم الأسفل كان بينا قبل ذلك ولا البحث عن مبادئ البرهان برهان حتى يصير البحثان المتخالفان بحثا واحدا وهذا محظور هو مو بحث واحد بحثان بحث عن مبادئ البرهان ومبادئ الحد غير التحليل وغير نفس البرهان. الى هنا تمت المقالة الاولى بحمد الله تعالى وقوته التي كانت عبارة عن مقدمة تمهيدية للبحث الفلسفي بحثنا فيها عن الرؤوس الثمانية. ولكن الشيخ بعد الانتهاء من الرؤوس الثمانية اللي كانت مثلا المقدمة التمهيدية للعلم تعرض للوجوب والإمكان كما قلنا وكان حريا به أن يجعلها من مسائل علمنا في صلب مسائل العلم من أصل البحث الفلسفة استدعي له معلول والواحد والكثير وغيره. ولكن أشرنا قبل ذلك العام الفائت أنه عندما تعرض لوجوب الإنسان له غرض. أولا تعرض المسألة بعد البحث عن الوجوب الشيئية إلى هنا صار إلى مثل المعلم الأول المقدمات هذه الرؤوس الثمانية
والوجود الشيئية ويمر بلا إلى الإنصار مثل المعلم الأول تماما في المقال الأول.
ولكن
المعلم الأول انتقل من بعد البحث عن الوجود الشيئية إلى المقال الثاني مباشرة يعني بعد تأمن هذه المقالات التمادية بحث عن المقولات العشر الجوهر والعرض. واضح حمد
يعني ترتيب النبارة الطبيعية المعلم الأرسطولي هكذا
انه بدأ الأول مقال يقول ببين بعض المصطلحات الفلسفية مقدمة معنى الوجود معنى الشرعية معنى الهوية معنى الأخير. ثم بعد أن انتهى هذه المقالة دخل مباشرة في المقولات العشر
اللي هو عن له الفخر هو معتبر مؤسس المقولات بعد.
بدأ بالمقولات على هذه الأشياء التي يقيم في قبلنا هذه الأمور
يبحث عن الأشياء الموجودة بين أيدينا.
بدأ بالجوهر ثم بالأعراض التسعة. طبعا عندما بدأ الجوهر بدأ بالجوهر الجسماني فقط
والمادة والصورة
ومنها فرع الأعراض. ثم بعد ذلك في المقالة الثالثة دخل في مطعم حسب العوارض العامة والكتابة منحصرة في القوة
يعني نفس مدمجة كل البحث عن العوارض العامة يعني البحث الأول عن أقسام موجودة جوا العرض ثم بعد ذلك إلى العوارض العامة اللي هي أصلا حقيقتها كلها مصطبة في القوة الفعلية في الحق.
ثم بعد ذلك حتى التقدم والتأخر أدخله في القوة الفعلية اللي قاله في القوة الفعل. ثم بعد ذلك برهان الحركة وبعد ما انتهى منه أثبت المحرك الأول ثم صار في النقال الرابعة
طبعا هذا حتى التوفيق المرس بدأ في البحث عن المحرك الأول ومراد الوجود العقل والنفوذ الفلكية والاستقصاد والعناصر
هذه فلسفة المعلم الأول هكذا. أما الشيخ هنا المقالة الأولى مثل أرسطو مقدمة تمهيدية ولكن عندما دخل في الوجوب والإمكان التي لا رائحة لا هي فكرة الأرض
وجوب إمكان أصلا ماشي
وإذا كان إمكان الاشتراك الأرض ينتهي تغير
كان تقول مفترض مثل ممكن يعني مادي بعد يعني إمكان التعلادي
عن المادي
وجوب إمكان ماشي يعني وجوب الذات وإمكان الذاتي لا رائحة لا في فلسفة المعلم الأول يعني لا يبحث عنها لا في الفلسفة المعنى العام ولا الفلسفة المعنى الأخر
عنده.
فهنا عندما ختم المقالة الأولى بالوجوب والإمكان يعني يريد أن يؤسس أساس فلسفته المشرقية الإسلامية التي تميزه عن المعلم الأول. وطبعا قبل الدخول في وجوب الإمكان هو أو في نفس المبحث فتك بين الماهية والوجود
وإذا هذا ما كان موجود عند المعلم الأول
تفكيك
ثم بحث الوجود لأنه هنا ما الوجود والإمكان هي عبارة عن جهات القريبة من نسبة الوجود إلى الماهية فهذا مع التفكيك فيريد أن يؤسس أن فلسفة الجهاد مبنية على الوجود والإمكان فلذلك جعلها في المقدمة لأنها أساس فلسفته المشرقية ولذلك شيخ المقدمة عندما يقول هذا الكتاب من دق فيه أدناه عن الحكمة المشرقية وهذا مش يعني مبين له تمام الذات
يعني إنسان سهل جاي قارئ فلسفة أرسطو قال يعرف في شيء جديد ممكن حطه بنحو فني يعني الإطار والهيكل العظم واحد الهيكل العظم واحد ترتيب البعث واحد ولكن نشوف المدخل في حقيقته مختلف مدخل الوجوب والإمكان. فبعد أن انتهى من بين الوجوب والإمكان وأحكام الوجوب والإمكان هنا شرع في المقالة الثانية وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض احتمال لتقسيم الممكن جوهر وعرض احتمال لأن في مبحث المقولة في العشر يبدأ المقالة الثانية في جوهر ثم بعد ذلك بكلمة العرب ثم يشرب على ذلك أيضا في العوارض العامة للموجود الواحد والكثير والتقدم والتأخر وإعلان النور والقوة الثالثة إلى أن نفصل أكثر أيضا من أرسطو
فصل أكثر بكثير. ثم يختم مباحث الايه التجريد اللي هي الواجب ومراتب الايه الوجود هذا النحو أكثر تفصيلا بكثير من المعلم الأول. فوقعا يختلف عنه كما وكيفا في نفس المسائل أكثر تفصيلا في الترتيب مختلف. فهنا في المقالة الثانية يقول بسم الله الرحمن الرحيم المقالة الثانية وفيها أربع فصول. الفصل الأول في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي. بدأ بالجوهر ثم يعقبه بالأعراض ببحث الأعراض. هنا قدم مقدمة من هنا بداية البحث الفلسفي. اعتبار المقالة الثانية هي بداية البحث الفلسفي. البحث الفلسفي يبحث عن عوارض الموجود من حيث هو موجود. والعوارض هي محمولات أو موضوعات محمولة ببعض، فهي موجودة لشيء وموجودة في نفسها. إن البحث يبحث عن عوارض هنا نبحث في المسائل الفلسفية عن عوارض الموجود بعد. أحسن. فذلك يقول إحنا عندنا نبحث عن الموجود لشيء يعني عوارض عوارض الموجود. يقول الموجود لشيء يعني المحمول. يعني تلاحظ إن الجوهر العرض عبارة عن المحمولات المقولات بعد المقولات يعني المقولات يعني المحمولات المحمولات الذاتية. يقول الموجود للشيء إما موجود إما أن يكون موجود بالذات إما موجود بالعرض. الموجود بالذات يعني المحمول بالذات. الحمل كما هو ثابت في سماعة البرهان إما حمل بالذات أو حمل بالعرض. الحمل بالذات يصدق فقط على محمولات الإيثاغوجية يعني الذاتية فقط. الجنس نوع اسمه حمل بالذات الذاتية بإيثاغوجي وما دونه حمل بالعرض. فعندما تقول الإنسان إنسان الإنسان حيوان الإنسان ناطق هذا حمل بالذات. الإنسان ضاحك الإنسان كاتب الإنسان أبيض حمل بالذات. يعني حتى الذاتي من عرض ذاته يعتبر ايه حمل العرض. فيقول المحمول الذاتي المحمول اما ذاتي او عرضي. ذاتي مثل الانسان 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 حيوان الانسان ماضي بل او محمول بالعرض زي الانسان ابيض مثلا. يقول ولا شأن لنا بالمحمول بالموجود بالعرض. لماذا؟ هو لانه غير موجود موضوعه موجود ولكن ثم ثانيا ليس محدود يعني لا يتناهى لان الاعتبارات لا يتناهى. احنا بينا قبل ذلك ان محمود بالعرض هو عباره عن معنى حرفي لموضوعه. في الانسان ابيض لان يعني الانسان هو انسان لكن من حيث هو معروض لديه بالبياض فليس له موجود ايه في نفسه وموجود بالعرض. فاعتبرنا لكنا تلاحظ المعروض من عمد الموضوع من حيث هو معروض الأمر الحال فيه الأمر المباين عنه الأمر المنسوب إليه الأمر المطلوب عنه هذه الأمور كلها اعتبرها لكنا هي لا تنضبط بضوابط علمية. فيقول لا شأن لنا بالموجود بالعرض يعني بالمحمود بالعرض ولكن لنا شأن بالمحمود بالذات. وهو يكون النوع أو جنس أو فرق. يعني إذا الإنسان وإنسان الإنسان حيوان إنسان ناطقنا أو لا الأعراض مثل تقول مثلا اللون بياض المفرق البصر بياض الخط مقداره هذا أيضا موجود بالذات. صلاح سلام من البوجة مطلق الجوهر حتى العرض المحمود بالذات أعم من الجوهر أو لي يعني معنى المحمود بالذات يعني يكون مقوم لموضوعه مقوم لموضوعه ويكون موضوعه المحمول عليه المحمول عليه مصداق بالذات له. إذن إذا أردنا أن نعرف المحمول الذاتي أو الوثني هو الموجود بالذات هو الذي يكون موضوعه مصداق بالذات له بالذات في إيثاغوجيا هذا المعنى الموجود بالذات. المحمول بالذات او الوجود بالذات هو الذي يكون موضوعه مصداق بالذات له. اما الموجود بالعرض مثل الابيض او المحمول بالعرض يكون موضوعه مصداق بالايه؟ بالعرض بالذات ومقوم. الانسان متقوم بالابيضيه. واضح عمال. لذلك يقول في تعريف الجوهر واقسامه. طبعا اقسامه تعريف الجوهر واقسامه الخمس كمثال بقول كلي يعني بقول فلسفي يعني حيث هو موجود كده. فنقول ان الوجود للشيء يعني الهلية المركبة مو البسيطة. ان تقول الشيء ما تعرفه للشيء عوارض كثيرة مسائل في حدث واضح. اما ثبوت الموروث في نفسه اتبع مبادئها الوجود للشيء يعني المحمولات العوارض قد يكون بالذات مثل وجود الانسان انسان وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد مثل وجود زيد ابيض. والامور التي بالعرض لا تحاد يعني لا تحصى فلنترك الان ذلك ولنشتغل بالموجود والوجود الذي بالذات يعني هو الوجود الذي بالذات الموجود هو الموجود بالذات محمود الذاتي. فاقدم اقسام الموجودات بالذات هو الجوهر. قلنا يجب ان يشرح في اثبات وجود الجوهر اولا وانه اقدم من العرض ثانيا. فيقول القسمة العقلية بغض النظر عن المشاهدات الحسية نفس مسألة الوجوب والإمكان. إذا نقول الموجود إما واجب أو ممكن هذا تحت القسمة العقلية إما وجوب في نفسه أو وجوب بذاته أو لا. ورد الشيء تقول الموجود إما موجود في نفسه أو في غيره موجود في موضوع او لا. قسم الجوهر والعرض ايضا ايه عقلي. طبعا عندما نحن عن موجود هنا في بدء الكلام الوجه خارج احنا الوجه لم يجب بعد لما يقول الموجود منها الموجود من الامكانية التي في قبائل الوجه ايه الوجه فين واحنا فيه واضح. فيقول الموجود اما في موضوع او لا. ثم يقول هذا يعرض الموضوع يقول موجود في شيء متحصل القوام والنوع دونه. هذا يعرض الموضوع يبقى ان يخصص الموضوع مو بمطلق المحل محل خاص المحل المستغني عن الحال حتى يخرج ايه الصور الجواب موجود من المحل. طبعا قبل ارسطو يعني الاشراقيين عندهم صور اعراض صور نوعيه اعراض لانها موجوده في محل كل ما هو موجود في محل عندهم اعراض حسب الاطلاع. لكن عند المشايين من ارسطو رضوان على الاطلاع ريح خصص المحل هذا الموضوع اخص من المحل. فالعرض موجود في شيء متحصل القوام والنوع دونه يعني مستغنى عن الحل كان موضوع موضوعها محل الخاص. ثم يقول هذا القيد الاول واضح لا كجزء منه يعني هذا العرض مو جزء من الايه من المجموع حتى يخرج ليه ان يصير عرض جزء مركب مثل ماده في الجسم او صوره الجسم جزء المركب. لكن يقول ان البياض مو جزء من ايه من الجسم ولا يعني هنا يريد ان يقول انه لا كيف النقطه هذه لا كجزء من تعرف ليش لان الجزءان لان جزئين في اي مركب لابد ان يكون في حاله حاجه تحت متضح. لذلك لا تجوز أن تكتب عند الإنسان النبي أنها خيط وضوح مجرد يقول ان اعرض الموضوع انه مستغنين عن فلا يمكن يكون جزء منه. واضح؟ احسن يعني هذا قيد توضيع واحترام جزائري. اما المتنبه يبقى هناك توضيع لان الجزء لا يكون ان يكون بينه وبين اخر حاجه متبادله. فانت جعلت الموضوع مستقل ومستغني عنه فما يصير لك جزء. اما جزء الماده والصوره الماده حجر الصوره والصوره حجر ايه؟ وحدة حقيقية لا يمكن تحصل إلا بين جزئين بينهما إيه؟ بينهما إيه؟ مثل أدوية عناصر أدوية عناصر متفاعلة بعض الله كل واحد يحتاج الآخر. أما ما في تفاعل مثل الطب مع الحديد هما يصير مركب واحد ما في تفاعل بينهم. وهذا عمل الحديد مثال على الماء ما يصير مركب منهم مركب إيش مركب من ماء وحديد ما فيش هذا. لكن اللي هي مهم امتزاج وتفاعل متقابل وحاجة متقابلة من يحصل وحدة حقيقية. فلذلك المركب بمادة صورة مركب حقيقي والمركب من دول العرب مركب ايه؟ اعتبار العلاج اعتبارات وليها لكن الابيض ليس له وجود نجد درجة صفر واضح؟ في الخارج اسمه اما مركب من دول العرب ماشي. ليش؟ لانه لا تجوز منه وهذا قلنا خير توضيحه لان الاخر مستغنى عنه اسمها زيد واضح؟ زيد ولا يصح مفارقته لما هو فيه يعني لا يصح مفارقة العرب ليه؟ للموضوع ليش؟ احسن نحتاج إلى متعلق به وعيدا حتى يخرج ليه؟ الزمانيات والمكانيات أنت الآن في مكان زمان في مكان أم لا؟ لكن يمكن أن تفارق أم لا؟ موجود في شيء نستغنى عنك إذا تزرع في مكان إذا قلت هذا المكان مكان هذا ما يندك واضح ولكن ممكن أن تفرقه فهنا حتى يخرج الزمانيات والمكانيات. ولكن المرة الصدر لي إشارة لطيفة يقول حتى على فرض إن الزمان هو في الواقع الدقة العقلية الزمانيات والمكانيات كيف تنفك عن الزمان والمكان نعم تنفك عن زمان خاص ومكان خاص أما مطلق الزمان والمكان لا ينفك عنه ما ينفك. فيقول حتى هذا الأمر في فرق بينهم فرق دقيق وهو أن العرب وجوده في نفسه عين وجوده لغيره أما أنت والمكان وهكذا وجودك يختلف عن وجود المكان مو وجودك في نفسك عين وجودك فين في المكان يعني وجودك موجود تعلقي او مثل الماء في الكوز وجوده موجود تعلقي واضح ام لا موجود في نفس عين وجوده لغيره لا قائم في نفسه ولا قائم في نفسه لكن بينهما ظرفية ومظروفية في حد مهم يا هاصل زي الفارق بينهما متوسطة ماشي الحين شيء بينها. شوف يا عزيزي النقطة اللي سامع جاي ما مصدر بعيد كفلسفة الوجود العرب في احتياج العرب للموضوع من لوازم ماهيته مو من لوازم وجوده فمو من بعيد كفلسفة وقطعا تفهم عندما يقول ما هي إن وجدت كما في موضوع يعني تقتضي الاحتياج نفس الماهية وده الفرق بين لوازم الماهية ولازم ليه وجود أحسن. فالموضوع ليس من لوازم وجود العرب من لوازم الماهية يعني هو نفسه حقيقة وحقيقة تعلقية ماهية مختلفة عن ماهية الجوهر لكن وجوده تعلقي فيصير وجود يعني وجود الموضوع بالنسبة للعرب كالزوجية الأربعة نعم مو كذا القلب يرد للثلج مثلا او كمثلا حركة الفلك لازم وجود هذا واضح؟ تعالى يقول لك معرض التعلق وجوده في نفسه عين وجوده لغيره واحد من حسية واحد اما انت في المكان ده وجدت نفع عين وجود غيرك لا واضح ام لا النقطة انت فتا جيدة مثل المتنهين مش اليها وقال احنا بينا بصورة ايضا اوضح فإذا هذه النقطة الاحتياج إلى الموضوع
هذا من لوازم نهية العرض. هذا من لوازم وجوب عدم كلمة المادة والصورة. فهمت المادة والصورة متلازمان في الوجود لكن مو نفس ناهية المادة وما تقتضي الوجود فيه. لا الوجود موجود عليكم أن توجد المنفك عن المادة. هذا الوجود موجود وجود عن المادة فك عنه استغلال المعلوم واضح. أما العرض يتميز من هو الإحتياج إلى الموضوع من لوازم إيه ناهيته إذا مأخوذ الموضوع في حده أحسن أخذ الموضوع في حده بعد. وين يمكن أن تصور إذا صورت إذا تصور طبعا كما قلنا لك ماهية العرض لأن طبعا عندما نقول الاحتياج إلى الموضوع الاحتياج إلى الموضوع من لوازم ماهية مو عندها في نفس ماهية العرض لوازم الزوجين ولا في ماهية الأربعة لكن لازم ماهية يعني لا تنفك عنها واضح؟ هو كده تعيد ذاته طبعا العرض يعني هو لا حد له مقولة عالية فليس الموضوع مخصوص في حد لكن اعرفه بأخص اللوازم كما تعرف الأربعة الزوجية فإذا يحتاج الموضوع من اللوازم ماهية العرض وجوده في نفس معنى وجوده في نفس وعين وجوده لغيره إيه كما ترى لا يكون إلا كون الاحتياج إلى الموضوع من لوازم ماهيته من لوازم وجوده ولا لازم يكون مستقل من لوازم يعني موجود لكن لازم يكون مع الآخر دائما واضح لكن لا من لوازم ماهيته. طيب إذا كان هكذا كيف نثبت إذا العقل يقول إما موجود في موضوع بهذه الصفات بينها أو موجود لا في موضوع. طيب جيد الموجود لا في موضوع هو الجوهر القسم يقول هكذا. طيب هذا حتى القسم العقلية ما ثبت فيه من فعل نقول نعم هذا الموجود في موضوع هذا الموضوع إذا كان ليس موجود في موضوع في هذا موضوع إيه؟ جوهر رأي أحسن إذا كان موضوع العرض غير موجود في موضوع يصير هذا الموضوع إيه؟ جوهر بعد الموضوع هذا موجود لا في موضوع وإذا كان يحتاج إلى موضوع يلزم إيه؟ ها؟ عرض لكن لابد أن ينتهي إلى إيه؟ إلى ما ليس موضوع يلزم فالصبع فثبت الجوهر زمان لو كنت فكرت في الجوهر كيف يعني بهذا الشكل كيف أين هذا الجوهر الموجود بهذا الشكل قسم عقلية ثم يكون العرب موجود في موضوع هذا الموضوع أحسن موجود في نفسي كبدا الجوهر أو ينتهي مش الرجوع بإمكان تماما واضح عنها نفس الرجوع بإمكان تماما حزو القذر واضح. فإذا هنا أثبت الجوهر ثم يقول أن الجوهر أبدا من العرب أي نوع من التقدم هذا تقدم الجوهر على التقدم إيه؟ يا راجل يا راجل حماري والله زي ما هي ها ربي عامي ربي من حد المطاع ربي عامي يعني ربي عامو زماني مثلا نعم ها نعم ها بالطبع بارك الله فيك لأن جزء العلة قد يوجد الجوهر ويوجد العرض لكن العرض لا يوجد إلا وقد يوجد الجوهر تقدم بالطبع نشيد إن شاء الله في البحث القادم والحمد لله رب العالمين.